والاستثمارية، مشددا على أن الحوار المباشر بين دول المنطقة يشكل الأرضية الأساسية لتعزيز الأمن والاستقرار والسلام والتنمية المستدامة. استشهد فلسطيني صباح اليوم برصاص قناص إسرائيلي في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، هذا في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة، حيث نفذت عمليات نسف وتفجير جديدة للمباني السكنية في مناطق بالقطاع وخاصة في حي التفاح شرقي مدينة غزة. إلى ذلك كشفت بيانات رسمية أن الاحتلال شطب أكثر من 2700 عائلة في قطاع غزة من السجل المدني الفلسطيني منذ بداية العدوان، حيث أبيدت تلك العائلات عن بكرة أبيها على يد جيش الاحتلال. أعلنت مؤسسة الأسرى الفلسطينيين عن استشهاد الأسير عبد الرحمن السباتين من بيت لحم، مشيرة إلى أن الشهيد معتقل منذ حزيران الماضي. من جانبها وثقت المنظمات الحقوقية تجاوز أعداد الشهداء الأسرى والمعتقلين منذ بداية حرب الإبادة، عاتبت 100 منهم 85 شهيدا تم الإعلان عن هوياتهم وبينهم 50 شهيدا من غزة. هذا وكشف مكتب أعلام الأسرى الفلسطيني أن الاحتلال يواصل احتجاز 32 أسيرا من غزة رغم انتهاء محكومياتهم. طالب كل من لبنان وعمان بالوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والانسحاب الكامل من كافة الأراضي اللبنانية والعربية المحتلة، ودعم الجهود الدولية لمنع التصعيد وتثبيت الاستقرار وتسهيل عودة النازحين وإعادة الإعمار. وفي بيان مشترك عقب قمتين عقدتا في سلطنة عمان بين السلطان هيثم بن طارق والرئيس اللبناني جوزيف عون، أعرب الطرفان عن قلقهما الشديد إزاء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وما يشكله ذلك من انتهاك صريح للقرار 1701 ولقرارات الشرعية الدولية. جدد الأمين العام لعصائب أهل الحق في العراق الشيخ قيس الخزعلي شكره لإيران وحزب الله اللبناني على الدعم الذي قدمه خلال معارك تحرير البلاد من جماعة داعش الإرهابية. وقال الخزعلي في منشور له على موقع إكس بمناسبة الذكرى الثامنة للانتصار على داعش في العراق أن إيران وحزب الله قدما الدعم والإسناد للمجاهدين الذين بذلوا الغالي والنفيس دفاعا عن الوطن. هذا وأشار إلى أن هذا التعاون كان عاملا أساسيا في تحقيق الانتصار وكذلك استعادة الأمن والاستقرار في المناطق العراقية التي كانت تحت سيطرة هذه الجماعات الإرهابية، وتم تحرير العراق بفضل دماء الشهداء وكذلك هذا الدعم المساند من الجمهورية الإسلامية في إيران وكذلك من حزب الله في لبنان. انتهت جولتنا ونشرتنا هذه مستمعين الأكارم، حتى الملتقى في أمان الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد.
وصف القرآن الصلاة بأنها ناهية عن الفحشاء والمنكر، وأكد أهل البيت عليهم السلام أن من لم تردعه صلاته لم يزدد من الله إلا بعدا. فالمصلي الحقيقي يخرج من محرابه بقلب أبيض ولسان صادق ويد كافة عن الظلم. إن قبول الصلاة يقاس بثمرة سلوكها لا بطول ركعاتها وسجداتها فقط. لننصت الآن لآيات مباركات من كتاب الله نستقبل بها أذان الحق.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم.
ها هو الأفق يكتسي بحمرة الغروب وتختلط الألوان بألحان السماء. أذان المغرب يفتح باب السماء على ذكر طاهر. تعالوا إلى صلاة تختم نهاركم بالمغفرة وتضيء ليلكم بالأمان وتغسل آثار التعب من الأرواح. حان الآن موعد أذان المغرب بحسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
بسم الله الرحمن الرحيم يا ممتحنا امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك صابرا وزعمنا أنا لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله وأتى به وصيوه فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتك.
من كان على بينة من ربه هانت عليه مصائب الدنيا. الإمام أبو الحسن علي الهادي عليه السلام.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة من برنامجنا الأسبوعي مشرعون بلا شرعة الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية. نسلط في حلقة اليوم الضوء على المؤتمر الدولي تحت عنوان القانون الدولي تحت الهجوم العدوان والدفاع، والذي عقد مؤخرا في طهران بحضور شخصيات سياسية وقضائية وقانونية، حيث جددت طهران مطالبتها المجتمع الدولي بمقاضاة مجرمي الحرب ضد الشعب الإيراني الذين استخدموا السلاح الكيميائي ضد مدن في غرب إيران إبان حرب طاغية العراق السابق صدام حسين بعد أن زود بها من قبل حكومات غربية. عنوان الحلقة القانون الدولي تحت الهجوم العدوان والدفاع. تابعونا بعد هذا الفاصل. نرحب بكم من جديد. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تقف بقوة وصلابة أمام الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي ولن تتراجع حتى يتحقق العدل بشكل كامل. جاءت هذه التصريحات في منشور لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي عبر صفحته على إنستغرام توضيحا لرسالة المؤتمر الدولي تحت عنوان القانون الدولي تحت الهجوم العدوان والدفاع، والذي عقد يوم الأحد 16 من تشرين الثاني نوفمبر لعام 2025 بطهران. وفي هذا المنشور كتب عراقشي: استضاف مركز الدراسات السياسية التابع لوزارة الخارجية المؤتمر الدولي القانون الدولي تحت الهجوم العدوان والدفاع يوم الأحد 16 من تشرين الثاني نوفمبر لعام 2025 بحضور باحثين ومفكرين وشخصيات دولية بارزة، بالإضافة إلى وسائل إعلام محلية وأجنبية. وأضاف في حفل افتتاح هذا المؤتمر: شرحت بالتفصيل الأبعاد القانونية للجرائم التي ارتكبها الكيان الصهيوني والولايات المتحدة خلال الحرب المفروضة مؤخرا ضد الشعب الإيراني، وتابع: القانون الدولي رغم أنه يتعرض لهجمات غير أخلاقية ما زال حيا بشرط أن يدافع عنه الجميع ولا يسمح للهيمنة والبلطجة وللمنطق الأحادي الجانب أن يحول القانون إلى مسلخ. وأكد عراقشي قائلا: لقد أثبتنا في طهران أن صوت الدفاع عن الحق والعدالة لن يخمد أبدا، ولم يكن هذا المؤتمر مجرد تجمع أكاديمي، بل كان رسالة واضحة للعالم مفادها أن إيران تقف بقوة وريادة في مواجهة الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي، ولن تتراجع حتى يتحقق العدل بشكل كامل.
مشرعون بلا شرعة يستعرض بلغة التوثيق والمصاديق خروقات القوى الغربية والاستكبارية للقوانين الدولية، وعلى رأسها حقوق الإنسان، كما يستعرض صمت المنظمات الدولية والإمبراطوريات الإعلامية حيال هذه الانتهاكات للحقوق والقوانين والمبادئ الدولية. مشرعون بلا شرعة.
مستمعين الأفاضل، إيران ستلاحق الجريمة الأمريكية في هذا العدوان قانونيا. الكلام لرئيس السلطة القضائية في إيران محسن إيجي، الذي أكد أن الرئيس الأمريكي بإقراره الصريح بالتورط المباشر في الاعتداء على إيران الذي استمر 12 يوما أقر فعليا بارتكاب جريمة ضد إيران والإيرانيين، مشيرا إلى أن هذا اعتراف تترتب عليه آثار قانونية وجنائية ودولية جدية. إيجي أوضح أنه وجه النائب العام ومعاون الشؤون الدولية في السلطة القضائية لاتخاذ الترتيبات اللازمة لملاحقة هذه الجريمة أمام المحاكم الدولية والداخلية. لابد من القول إن العدوان الذي استهدف منشآت إيران النووية يعد حدثا غير مسبوق في تاريخ استهداف القدرات العلمية للدول، وأن طبيعة الهجوم وتوقيته يعكسان انتقال الولايات المتحدة وحلفائها إلى مرحلة جديدة من التصعيد الخطير في إطار الحرب المفتوحة على التقدم العلمي الإيراني. صحيفة الغارديان نشرت مقالا للمعلق سايمون تسيدال قال فيه إن الولايات المتحدة تحولت إلى دولة مارقة، وما عليك إلا النظر للقتل الذي يحصل خارج القانون على شواطئ فنزويلا. وأضاف أن الضربات التي تم شجبها على مستوى عالمي واسع تمثل آخر إشارة عن إحياء دونالد ترامب الطموحات الاستعمارية، وهي دليل على انهيار النظام العالمي القائم على القواعد. وأضاف أن قرار بريطانيا بتعليق التعاون الاستخباراتي مع البنتاغون فيما يتعلق بالقوارب التي يشتبه أنها تحمل مهربي مخدرات في منطقة الكاريبي يعد عملا متواضعا، وإن كان رمزيا لمقاومة نزاعات دونالد ترامب الإمبريالية. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرعة، وكان عنوان الحلقة القانون الدولي تحت الهجوم العدوان والدفاع. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
همدان،
بوابة الحضارة الإيرانية.
دل عشق استی مداره باته آخر قم خاره منی داده مدانی
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم وكل المرحب بكم في هذا اللقاء الجديد الذي يجمعنا بحضراتكم عبر جولة سياحية بين معالم مدينة همدان التاريخية من خلال برنامجكم همدان بوابة الحضارة الإيرانية.
أملينا أن تمضوا معنا دقائق مفعمة بكل ما هو ممتع ومفيد في حلقتنا لهذا الأسبوع، ندعوكم لمرافقتنا.
مستمعين الأعزاء، رغم أن أهالي مدينة همدان يسمون هذه المغارة باسم علي صدر، ولكنها كانت تسمى في الأصل علي سرد بسبب المياه الباردة التي تجري فيها. وما يميز مغارة علي صدر عن المغارات المائية الأخرى في العالم سهولة استخدام قنوات المياه داخلها، حيث يمكن بسبب مساحتها الواسعة اجتيازها بسهولة والمرور بها عبر القوارب العادية. ويبلغ ارتفاع الماء في مغارة علي صدر عند أعمق نقطة 14 مترا.
يرتفع سقف الكهف عن سطح الماء في بعض مناطقه مسافة 10 أمتار، وهو مغطى بترسبات كربونات الكالسيوم الصافي أو المخلوط بعناصر أخرى عديدة. تتخذ هذه الترسبات أشكالا مختلفة تضاف إلى جماليات وخصوصيات هذه المغارة.
على أرضية بعض المناطق الخالية من الماء داخل المغارة تتخذ الترسبات أشكالا جميلة ومتنوعة بألوان مختلفة، تغطي أيضا جدران المغارة. وبفعل وجود البخار وتكثفه على هذه الأشكال، فإنها أي الأشكال تبدو وكأن الماء ينزل منها على شكل قطرات متوالية تتساقط على سطح الماء. وعموما فإن المغارة تضم في داخلها مشاهد رائعة وتمتاز بجو طيب وهواء ساكن وخفيف. ولم يتم اكتشاف كل الأنفاق المتفرعة من الكهف، ويقال إن أكثر مسافة قطعت داخل هذه الأنفاق بلغت نحو 10 كيلومترات.
أعزائنا الكرام، تبلغ درجة الحرارة داخل المغارة حوالي 16 درجة، ودرجة حرارة الماء 12 درجة، ودرجة حموضة الماء قريبة من نقطة التعادل حيث تبلغ 8 درجات، فيما قدر عمق الماء بين نصف وحتى 15 ونصف متر. وتعد صلابة ماء المغارة عالية، وهو من النوع الكلسي، وبناء على ذلك لا ينصح باستخدامه للشرب.
تعتبر مغارة علي صدر من المغارات الحية، وهي تخلو من أي نوع من الغازات السامة، ولا يشعر فيها الزائرون بضيق التنفس بسبب جريان الهواء، كما لا نلاحظ أي نوع من الحياة فيها بسبب عدم وصول ضياء الشمس إليها. والملاحظة الطريفة أن هذه المغارة هي من نوع المغارات المدعمة، حيث لم يحدث أي انهيار فيها طيلة 5 ملايين عام، لأننا نلاحظ الأعمدة والمخارط الكلسية الصواعد والنوازل فيها بعمر يبلغ هذا المستوى. وقد تم حتى الآن اكتشاف 11,440 مترا من مجموع دهاليز هذه المغارة في المراحل المختلفة، ويبلغ عدد السياح الذين يتفقدون هذه المغارة سنويا من إيران ومناطق العالم الأخرى ما يقرب من 1,000,000 شخص.
برنامج حمدان بوابة الحضارة الإيرانية، نافذة نطل من خلالها على التاريخ العريق لهذه المدينة ومعالمها الحضارية والثقافية والسياحية، لنتجول من خلال ذلك بين عبق التاريخ الإيراني المفعم بالسحر والأصالة. همدان بوابة الحضارة الإيرانية. أعزائنا الأفاضل، من المثير حقا بالنسبة إلى كل زائر اجتياز الدهاليز المتداخلة والملتوية ذات السقوف البلورية والممرات الضيقة على طول الطريق وقيادة القوارب في المياه الصافية الرقراقة وبين الصواعد والنوازل التي حولها مرور الزمان إلى أشكال مختلفة. نلاحظ أسماء عجيبة على اليافطات التي تكشف عن هوية الأشكال العجيبة للأحجار، وهي أسماء مثل ما بين الأعمدة ومخالب الصقر ومخالب التنين وغيرها. تتألف الباحة الرئيسة للمغارة من عدد كبير من القاعات الكبيرة والصغيرة المتداخلة والملتوية، حيث تترابط من خلال الدهاليز المشبكة، والبعض منها تفوق مساحته بضع المئات من الأمتار.
تغطي ترسبات كربونات الكالسيوم الخالصة والممتزجة مع العناصر الكيميائية الأخرى سقف المغارة الذي يبلغ ارتفاعه عن سطح الماء في بعض الأجزاء 10 أمتار. وقد كونت هذه الترسبات ذات الأشكال المختلفة صواعد ونوازل ذات أشكال جذابة، كما أوجدت الصواعد في قاع المغارة وفي المواضع التي تخلو من الماء مناظر في غاية الجمال.
مصدر مياه المغارة الينابيع الجوفية، وهناك أمطار وثلوج تتسلل داخل المغارة من جدرانها وسقفها على شكل قطرات. بشكل عام فإن هذه المغارة الكبيرة تكونت على مر السنين الطويلة على أثر التآكل وظهور الحفر والتجاويف الصغيرة في الكتل الحجرية الكلسية، ثم اتصال هذه الحفر مع بعضها البعض تدريجياً.
استنادا إلى التصنيف الحراري، فإن مياه المغارة تعتبر من بين المياه الباردة، وهي نقية للغاية وتخلو من أي رائحة أو طعم من نوع خاص، بحيث إن قاعها تمكن رؤيته بوضوح في نقاط يبلغ عمقها 5 أمتار في الضوء العادي وبالعين المجردة.
ويتميز الهواء داخل المغارة بكونه خفيفا ونقيا وخاليا من الشوائب والأتربة وبسكون الهواء، بحيث إننا لو أوقدنا شمعة فيها لما بدت عليها أي حركة.
على أي حال، فإن مغارة علي صدر بهمدان تعتبر من أجمل المناطق السياحية في المحافظة، وتستقطب كل عام أعدادا كبيرة من السياح من داخل إيران وخارجها، ويصل عدد الزوار أحيانا إلى 10,000 زائر في اليوم الواحد.
ومن عناصر الجذب السياحي لهذه المغارة أعزائنا الكرام إنشاء فنادق ومطاعم سياحية وأسواق عديدة إلى جوارها، وكذلك تبليط الطرق المؤدية إليها ووجود قوارب وإنارة داخل الكهف ليتمكن السياح بواسطتها من مشاهدة أجزاء المغارة بشكل جيد. أيها الإخوة والأخوات، انتظرونا في الحلقة المقبلة لنستكمل جولتنا بين رحاب العراقة والطبيعة الجميلة الخلابة في مدينة همدان.
حتى ذلك الحين نترككم في رعاية الله، شاكرين لكم حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء. قدم لحضراتكم القسم الاجتماعي والثقافي في إذاعة طهران وقفة مع أهم معالم مدينة همدان ضمن برنامج همدان بوابة الحضارة الإيرانية. من تقديم منار عبد الجبار وأمير فوزي، وإخراج حوراء بلال.
أطباء في بلاد الإسلام، برنامج في حلقات يتناول حياة عدد من أطبائنا القدامى، مسلطين الضوء على أهم ما قدموه في تاريخ الطب الإنساني. الطبيب صالح بن بهلة. الطبيب صالح بن بهلة كان عالما بصناعة الطب، لطيف المعالجة، متميزا بين أهل زمانه، أصله من الهند، وكان خبيرا بطرق طبهم. عاش في العراق أيام هارون الرشيد، والجدير ذكره أن كان له قوة الإنذار في تقدير الأمراض واختيار العلاج المناسب لها. وصالح بن بهلة الطبيب كان معاصرا لطبيب هارون الرشيد الخاص جبرائيل ابن بخت يشوع، علما أن الرشيد لم يكن على معرفة بصالح، رغم أن هذا بدا اسمه يذكر في شتى مجالس العلم آنذاك.
أصبحنا في العصر وذاك الأحمق أبو سلمة لم يعد بعد، فمتى أتناول طعامي أيها الوزير جعفر؟
أنت مصر أيها الأمير الرشيد أن لا تتناول طعامك إلا بحضور جبرائيل.
وهذه أول مرة يا جعفر؟
لا، بل هي عادتك أيها الأمير، فالطبيب جبرائيل بات أقرب الناس إلي.
لشدة ثقتي به أيها الوزير.
تنتظر إذن أبا سلمة حتى يعود به؟
غريب، وأين يكون جبرائيل في مثل هذا الوقت؟ الموائد موضوعة أمامنا منذ أكثر من ساعتين.
السلام على مولاي الأمير.
ويحك، عدت بدون طبيب جبرائيل؟
عذرا يا مولاي، لم أدع منزلا من منازل أولاده إلا طرقته، ولا منزلا من المنازل التي يدخلها أيضا إلا طرقته، ولكن عبثا.
يعني لم تقع على أثر لذاك الأحمق؟
أبدا يا مولاي.
سيأتي الوقت الذي أراه فيه. ألا يعلم أني لا آكل إلا إذا كان معي؟ أما جرت العادة على ذلك؟ فلما يختفي جبرائيل؟ أيتعمد ذاك الأحمق إغضابي الأبلة؟
أسعدت أوقاتا أيها الأمير الرشيد.
وعدت أخيرا يا أحمق.
وسمعت شتمي وسبابي بأذني.
أفضل من أن ينقل إليك. إلى أين ذهبت بك حماقتك وقلة أدبك حتى تركتني وقت طعامي وبحثنا عنك في كل مكان؟
لو أن الأمير اشتغل بالبكاء على ابن عمه إبراهيم بن صالح وترك ما هو فيه من تناول بالسب والشتم لكان أفضل له.
ماذا تقول؟
أعلم أنه خبر سيء، ولكن لابد لك من أن تحاط علما بحاله.
ما خبر ابن عم إبراهيم؟ تكلم، ما به يا جبرائيل؟
قد كنت عنده منذ الصباح وأنا أقلب به، أكشف على حاله وأجص عرقه، وتركته في أسوأ حال يا مولاي، به رمق ولن يحل العشاء إلا وينقضي.
ويحك، أي خبر سوء تحمل إلي منذ الصباح وأنت عنده؟ أفلا ترسل من يعلمني بحال ابن عمي؟ قد والله همني الخبر وأحزنني.
اشتد جزع الرشيد جراء الخبر،
وأمر برفع الموائد وأقبل على البكاء، فقد كان لابن عمه إبراهيم بن صالح منزلة خاصة عنده، فما استطاع إلا أن يبكي عليه. ثم قام ومعه وزيره جعفر البرمكي ليرى ابن عمه صالح قبل أن توافيه المنية.
صالح، صالح، رد علي يا صالح.
كيف تريده أن يسمعك أيها الأمير أو يرد عليك وهو في إغمائه هذا؟
إنه يمضي ساعاته الأخيرة يا جعفر. أشعر وكأن كبدي يكاد يتقطع، يكاد ينفطر حزنا على إبراهيم يا جعفر.
فيه روح وفينا روح أيها الأمير.
ماذا تقصد يا جعفر؟
قد يعيش؟
نعم، ألم تسمع حكم جبرائيل؟
بلى سمعته يا مولاي.
وهل لديك أدنى شك في أنه طبيب ماهر؟
فعلا هو طبيب ماهر.
ولولا ذلك ما منحته ثقتي واتخذته طبيبي الخاص.
عفوا أيها الأمير، أنا قلت إنه طبيب ماهر ولكني لم أقل إنه أمهر الأطباء.
ما هذا الذي تقوله أيها الوزير جعفر؟ وهل هذا يعني أنك تحكم بصحة ابن عم إبراهيم وأنه لا بأس عليه وسوف يقوم من علته هذه؟ لو كنت أعلم أنك طبيب لاستغنيت عن جبرائيل وجعلتك طبيبي الخاص إلى جانب تقليدك الوزارة.
أيها الأمير، ما قلت الذي قلته إلا لأطرح عليك رأيا ربما كان لك فيه الخير.
قل ما عندك يا جعفر.
إن طب جبرائيل ابن بخت يشوع طب الرومي، وهو طبيب ممتاز ذو باع طويل، إلا أن في بغداد طبيبا له من العلم بطريقة أهل الهند في الطب مثل جبرائيل في العلم بطريقة أهل الروم.
تريد أن ترسل وراءه؟
إن رأى الأمير ذلك، إن وجد أن هذا قد يفيد يأمر بإحضاره. تحضره إلى هنا يا مولاي فيكشف على إبراهيم، نسمع رأيه مثل ما سمعنا رأي جبرائيل.
لا بأس أيها الوزير جعفر، لا بأس، أرسل من يحضر ذاك الطبيب، وهيا معي إلى دار الخلافة، فلم أعد أحتمل رؤية إبراهيم وهو على هذه الحال.
ونفذ الوزير جعفر البرمكي أمر الرشيد وأحضر الطبيب صالح بن بهلة الذي عاين إبراهيم وجس عرقه، ولما سأله الوزير عن رأيه أبى أن يخبره بشيء مصرا على ألا يخبر إلا هارون الرشيد، واستعمل الوزير جعفر مجهوده مع صالح على أن يخبره فلم يجبه إلى ذلك، فدخل الوزير جعفر على الرشيد وأخبره بحضور الطبيب صالح بن بهلة وامتناعه عن الإدلاء بما عاين إلا للأمير مباشرة، فأمر بإحضاره فدخل عليه.
السلام عليكم يا مولانا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت الطبيب صالح إذن؟
أجل يا مولاي، أنا صالح بن بهلة.
أبلغني الوزير جعفر أنك أبيت إطلاعه على ما رأيت من معاينتك لابن عم إبراهيم.
هذا صحيح يا مولاي، رفضت نقل رأيي بحالة الأمير إبراهيم إلا مباشرة لأن لدي ما أقوله.
هات ما لديك إذن.
هل يسمح لي الأمير بسؤال؟
اسأل يا صالح.
هل الطبيب جبرائيل بن بخت يشوع بيننا في هذا المجلس؟
لا، هل تخافه؟
أبدا، ولما الخوف يا مولاي؟ إنما سألت إن كان موجودا ليسمع رأيي المغاير لرأيه في حالة ابن عمكم إبراهيم.
ماذا تقول؟ رأيك مغاير لرأيه؟ يعني أن إبراهيم لن يموت؟
كلنا ميتون يا مولاي.
صحيح، لكني قصدت أنه لن يموت الليلة.
أشهدك أيها الأمير وأشهد على نفسي من حضر مجلسك الآن أن إبراهيم ابن صالح إن توفي في هذه الليلة أو في هذه العلة التي فيه، أن كل مملوك لي حر لوجه الله، وأن كل دابة لي هي حبيس في سبيل الله يا مولاي، وأن كل ما لي فصدق على المساكين، وكل امرأة لي فطالق ثلاثة.
ويحك ويحك، حلفت على غيب،
كيف تجرؤ على ذلك؟
هو عندما أكد جبرائيل ابن بخت يشوع يا مولاي موت إبراهيم أكان يتكلم بالغيب؟ لقد صدقته يا مولاي، أليس كذلك؟ إنما أنا طبيب، والغيب لا علم لأحد به ولا دليل له عليه، ولم أقل ما قلت إلا بعلم واضح ودلائل طبية بينة يا مولاي.
لما سمع هارون الرشيد رأي الطبيب الهندي صالح بن بهلة سري عنه وهدأت حاله، فأكل بعد أن قطع الطعام. ولما كان وقت صلاة العشاء ورد عليه خبر وفاة ابن عمه إبراهيم، فاسترجع وأقبل على جعفر البرمكي باللوم في إرشاده إلى الطبيب الهندي صالح بن بهلة.
لا يليق أيها الأمير الرشيد إلا أن يكون رابط الجأش قوي العزيمة وصابرا عند المصيبة والشدائد.
وهل عهدتني غير ذلك يا جعفر؟
إلا في هذه المرة أيها الأمير.
لدي ما يبرر غضبي وثورتي ولومي عليك لتسرعك في إرشادي إلى ذاك الطبيب صالح. كنا قد وطننا النفس على أن إبراهيم ميت لا محالة، فجاء صالح وجعلنا نعيش في أمل كاذب سرعان ما تبدد. تبا له، تبا له ولطبه ولطب الهند كلها.
سيدي الأمير، إن صالح ومهما كان رأيه الذي رآه في علة إبراهيم، فإن محاولتنا كانت على سبيل أن لا خسارة في الأمر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام يا جبرائيل.
خساراتنا فادحة بموت إبراهيم أيها الأمير، وعزاؤنا وجودك.
وصلك الخبر؟
حتى ولو لم يصلني فإني كنت أنتظر موته الليلة، وإني أربع بالأمير ومن ثم بالوزير الصديق جعفر أن يشكا في صحة التوقعات الطبية ويأتيا برجل مغمور يدعي العلم فيحكم بخطأ توقعاتي ويطلق حكمه ببرء إبراهيم. وها هي النتيجة، سرعان ما أظهرت صحة كلامي ومهارتي في الطب.
لا بأس يا جبرائيل، لا بأس، كانت غلطة ارتكبها الوزير ووافقته أنا عليها، لكن أعدك ألا يتكرر ذلك بعد اليوم.
نحن سبقنا الهنود يا مولاي، سبقناهم.
نحن من أنتم؟
أقصد أن الروميين في علمهم بصناعة الطب قد سبقوا علم الهند، لذا لا تستغرب يا مولاي عندما يخطئ أي طبيب درس صناعة الطب على الهنود، وخصوصا في الحالات الصعبة التي كان عليها إبراهيم رحمه الله.
وفي اليوم التالي بكر الرشيد إلى دار ابن عمه المتوفى إبراهيم حتى يشرف على تجهيزه ودفنه، ووقف الطبيب الهندي صالح بن بهلة بين يدي الرشيد، فلم يكلمه الرشيد ولا غيره، وكأن الجميع أعرضوا عنه، إلى أن سطعت روائح المجامر، فأدرك الطبيب صالح بن بهلة أن إبراهيم قد جهز، ولا شك أنه سيدفن عاجلا. عندها صاح في الحاضرين:
الله الله أيها الأمير، أن تحكم علي بطلاق زوجتي فتنزعها مني وتزوجها غيري وأنا المستحق لها، ولا تحل لغيري، الله الله، أن تخرجني من نعمتي ولم يلزمني حنث بما تعهدت به، الله الله، أن تدفن ابن عمك حيا أيها الأمير، فوالله ما مات.
ما هذا الهراء يا صالح؟
اسمح لي بالدخول عليه والنظر إليه.
قد تأكدت إنما أنت تحسن الكلام فقط، أما الطب فلا تمت إليه بصلة.
نشدتك الله أيها الأمير أن تنصفني ولا تظلمني، إن ابن عمك لم يمت فلا تدفنه حيا، إنك إن فعلت سوف تقضي على اثنين، ابن عمك الحي وأنا بتنفيذ أيماني الذي أشهدتكم عليه البارحة.
وهتف صالح بن بهلة بهذا القول مرات عدة، حتى أذن له الرشيد بالدخول على إبراهيم وحده، فأقبل من كان حاضرا يسمع صوت ضرب بدن بكف، ثم انقطع عنهم ذلك الصوت، تلاه تكبير، ثم خرج صالح إلى الحضور وهو ما يزال يكبر:
الله أكبر، الله أكبر أيها الأمير، الله أكبر ولله الحمد. قم قم أيها الأمير الرشيد حتى أريك عجبا. الله أكبر.
عدنا إليها يا صالح، قد سمحت لك بالدخول علي حتى أخلص من إلحاحك المزعج، فعدت إلي بإلحاح أشد وأدهى.
قم أيها الأمير وانظر، إن ابن عمك حي يرزق، فلا تقتلوه بالدفن.
كف عن هذا أيها الأحمق، الرجل مات منذ البارحة.
أيها الظالم يا ابن بخت يشوع، تحكم على الرجل بالموت وهو حي؟ أيها الظالم، تعالوا تعالوا كلكم لتروا صدق قولي وفساد ادعاء جبرائيل بن بخت يشوع.
اسكت اسكت أيها الأحمق،
ألا تخجل من الكلام أيها القاتل؟
اسكت، كفى كفاكما قلة أدب، وتتشاجران بين يدي ودون أدنى احترام وأدب ولباقة.
احسم الموقف أيها الأمير، وتعال بنا ندخل معهما لنرى أي الرجلين أصدق كلاما.
ماذا تفعل يا صالح؟
هذه إبرة يا مولاي.
أعرف أنها إبرة، ولكن ماذا تنوي أن تفعل بها؟
انظر يا مولاي، سأدخل الإبرة بين ظفر إبهام يده اليسرى ولحمه، وسوف ترى.
ما هذا؟
كما رأيت يا مولاي، قد جذب إبراهيم يده كردة فعل بعد أن نخسته بالإبرة بين ظفر إبهام يده اليسرى ولحمه.
الله أكبر، الله أكبر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الله أكبر، الله أكبر.
أيها الأمير، فهل يحس الميت بالوجع؟
أبدا يا صالح،
إن ابن عمك حي يرزق، ولو شئت أن يكلمك الساعة لجعلته يفعل.
افعل ذلك يا صالح، افعل وأثلس صدري.
أخاف أيها الأمير إن عالجته وأفاق وهو في كفن فيه رائحة الحنوت، أو أن يتصدع قلبه فيموت موتا حقيقيا، فلا يكون لي في إحيائه حيلة.
وماذا ترى يا صالح؟
أن يأمر مولاي بتجريده من الكفن ورده إلى المغتسل وإعادة الغسل عليه حتى تزول رائحة الحنوت عنه.
نعم.
ثم يلبس مثل ثيابه التي كانت عليه في حال صحته وعلته، ويطيب بمثل ذلك الطيب الذي كان عليه، ونجعله في الفراش الذي كان ينام فيه، ومن ثم أعالجه في حضرتكم أيها الأمير، فإنه يكلمكم لتوه.
وأمر الرشيد بإعادة ابن عمه إبراهيم إلى فراشه بعد أن أزالوا عنه الحنوط وغسلوه وطيبوه بطيب كان يستعمله. وبدأ الطبيب الهندي صالح بن بهلة بمعالجته، فدعا بكندس ومنفخة ونفخ من الكندس في أنفه، فمكث مقدار ثلث ساعة، ثم اضطرب بدنه وعطس وجلس قدام الرشيد، فسأله عن قصته، فذكر أنه كان نائما نوما لا يذكر أنه نام مثله قط طيبا، إلا أنه رأى في منامه كلبا قد أهوى إليه، فتوقاه بيده فعضه عضة انتبه من نومه وهو يحس بوجعها، وأراه إبهامه التي كان الطبيب صالح أدخل فيها الإبرة. وعاش إبراهيم بعد ذلك دهرا، ثم تزوج العباسة بنت المهدي أخت الرشيد، وولي مصر وفلسطين. وقد أثبت صالح بن بهلة أنه طبيب متميز في عصره، عنيد في الدفاع عما يراه حقا، ولو كان الخصم هو السلطان والمقربين إليه.
أطباء في بلاد الإسلام. أطباء في بلاد الإسلام برنامج في حلقات يتناول حياة عدد من أطبائنا القدامى. مسلطين الضوء على أهم ما قدموه في تاريخ الطب الإنساني.
قلبي نشيدا
رشي يا دنيا الورود واشدو يا قلبي نشيدا
مولد الزهراء تجلى بدل الأحزان عيدا
مولد الزهراء تجلى بدل الأحزان عيدا
مولد الزهراء فينا أشعل القلب حنينا ابنة الهادي نبينا أصبح الكون سعيدا
مولد الزهراء فينا أشعل القلب حنينا ابنة الهادي نبينا أصبح الكون سعيدا
رشي يا دنيا الولودة واشدو يا قلبي نشيدا
رشي يا دنيا الولودة واشدو يا قلبي نشيدا
مولد الزهراء تجلى بدل الأحزان عيدا
مولد الزهراء تجلى بدل الأحزان عيدا
في الكون هلا اسمها في القلب حلا فاطم الزهراء أهلا املأ الأفق سعودا.
السادسة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم نشرة هذه الساعة أبدأها بأبرز العناوين. الرئيس الإيراني يتوجه إلى كازاخستان على رأس وفد رفيع المستوى في جولة تقوده تركمانستان. ثلاث شهداء بنيران الاحتلال في غزة وشهيد في الضفة كان أسيرا لدى الاحتلال منذ حزيران. ولبنان وعمان تطالبان بالوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب الكامل من كافة الأراضي اللبنانية. أهلا بكم من جديد وإليكم التفاصيل. غادر الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان طهران متوجها إلى أستانا عاصمة كازاخستان في زيارة تستغرق مدة يومين يرافقه فيها وفد رفيع المستوى ضم وزراء الخارجية والزراعة والعدل والثقافة والطرق. ومن المقرر أن يتم خلال هذه الزيارة عقد اجتماعات رسمية وتوقيع وثائق وإقامة ملتقى تجاري وزيارة كلية الطب بالإضافة إلى مشاركته في اجتماع مشترك مع رجال الأعمال والتجار من كلا البلدين. وفي ختام زيارته إلى كازاخستان سيتوجه الرئيس البيزشكيان إلى تركمانستان للمشاركة